السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها أنتم قد عدتم من عبادات عظيمة جليلة، وكلكم اشتركتم في التعبد لله ولو بالصلوات الخمس في جماعة مع الرواتب أو شيء من الرواتب، والصيام في العشر من ذي الحجة التي العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الجهاد في سبيله، وضحيتم أو حججتم لتستقبلوا مرة أخرى ما أنتم بصدده من مواصلة طلب العلم. والذي يغفل كثير من المسلمين اليوم عن أنه من العبادات، عجبا تجد البعض عنده حرص على الحج شديد النافلة ويخالف للأمر ربما شوقا للحج، فالمشاعر مغناطيس القلوب ويتحمل المشاق والمخاطر ليحج النافلة طمعا في عظيم ثواب حج النافلة، ويغفل عن عبادة طلب العلم، وهي جاء من منصوص كلام الأئمة أن طلب العلم منصوص كلام الأئمة كالشافعي والإمام أحمد وابن المبارك وغيرهم على أن عبادة طلب العلم أفضل من حج النافلة ومن عمرة النافلة ومن الصلوات النافلة وغير ذلك من العبادات كالصدقات. فهكذا الإمام أحمد يقول: لا شيء، يعني عندي، وهو الإمام المعروف إمام الحديث إمام الفقه، لا شيء يعدل عندي في العبادات يعني مثل طلب العلم، فهو أفضل عبادة عندي، لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. ينوي به، يعني إذا حضر الحلقة ينوي رفع الجهل عن نفسه. وابن مبارك يتمنى أن يموت وهو في حلقة علم، ما كان يتمنى يموت في الجهاد، حتى في الصف الأول في الجهاد تمنى أن يموت وهو يطلب العلم، يأتيه ملك الموت وهو يطلب العلم، ولم يقل يا رب اقبضني إليك ساجدا أو عند أمي أبرها أو وأنا أحج أرمي الجمرات أو واقف بعرفات. كان يتمنى أن يتوفاه الله وهو يطلب العلم، يطلب العلم. وليس طلب العلم على ما يفهم البعض دورات هكذا 5 أيام 3 أيام ثم يأتي فوج كبير ويحضر ويتحمس الحضور ثم سائر السنة ينامون، ليس هذا والله منهج السلف في طلب العلم، أن يطلبه بما يسمى الدورات العلمية 3 أيام 5 أيام، ثم طول السنة وهو في نزهة وفي قيل وفي قال، حتى تنسيه أيام السنة وما فيها من حوادث تلك الـ3 أيام التي جلس فيها، ربما يسمع من شيخ جاء من بعيد ليسمع العلم ويرجع. العلم يا إخواني يطلب كل يوم صباح مساء، لا يمل منه. هي ليست نزهة يقول أها في السنة أجتمع كذا وكذا يوم وأطلب العلم فيما يسمى بالدورة العلمية، ثم في سائر السنة لا تجد له أثر في الطلب. تجلس مع مثل هذا الصنف الذي ما رأيته أنت إلا في دورة 5 أيام، طوال السنة ما تجده في حلقات العلم، من أضعف الناس، فكأنما حضوره كان يشبه أن يكون مجاملة لأمر صديقه، تعال معنا احضر معنا. الجد في طلب العلم له دليل، المواصلة، المواصلة. أنا لم تهم من مثل من حضر بي أنه لم تحضر نيته أبدا، ولكن نقول من دلائل الجدية في الطلب المواصلة، كل يوم يطلب العلم. هل تعرفون النبي توانى يوم عن تعليم الصحابة شيء من العلم؟ كل يوم يدرس العلم حتى الوفاة. وسل، بل أنا أخبرك قبل أن تسأل، عن أناس غابوا عن حلقات ما عد نراهم، لقيتهم والله في بعض الطرق وسلموا عليه، قالوا لي نحن في حال بعدما هجرنا الحلقات، الله أعلم بها، في حال كنا في حال نغبط عليها قديما لما كنا نواصل الطلب، فأصبحنا في حال يعني من الضنك ومن الأحوال التي ما كنا يعني نتمناها، إلا أن الدنيا دخلت علينا فعزلتنا عن حلقات، أو كما يعني يذكر، يقول نذكر الأيام الجميلة يوم كنا نختلف على حلقات العلم، ما كان أطيبها، ما كان أحسنها، ما كان أبركها، حتى الرزق يقول كنت أرى أثرها، أثر الحلقات في الرزق، قليل الرزق يبارك لله فيه، والآن وقد اتسع مالي وصرت صاحب أموال يعني وتركت الحلقات تلك، إني لأجد الفرق. كيف تجد، كيف هذا وأنت تستطيع تشتري السيارة الفارهة، وأنت تستطيع أن تسكن في أحسن البيوت، وأنت لماذا تقول هذا؟ يقول هذا لأن السعادة محلها القلب، وهي من خلق الله فيه، والله ما جعل السعادة بالمال، مخلوقة في القلوب، ولم يجعلها في الجاه ولا في الشهادة، وليس هذا هو النجاح الذي ينشده الآباء من الأبناء. النجاح حقيقة والفوز أن يزحزح العبد من النار، ولن يزحزح إلا بالتقوى. التقوى قائمة على علم ولا جهل يا إخوان؟ أخبروني عن أناس عبدوا الله ممن كان قبلكم على جهل، فكل يوم تنذر نفسك من طريقتهم 17 مرة، منهم؟ أخبروني عنهم. النصارى قرروا في حياتهم كما قرر الآن أناس من العوام كثير في المسجد هذا وغيره، قرروا خلاص قرار أنهم يتعبدوا الله بحسب ما بلغهم من علم، صلاة صيام حسب ما سوى ذلك، ما يجلسون لحلقات العلم ولا يدرسون في البيوت من كتب العلماء، ولهم ليس لها أي علاقة بعالم يدرسون عنده، أي علاقة. ثم تأتي أحدهم الشبهة تقذف من مكان بعيد من القناة الفضائية فيهلك وهو لا يشعر، هو وزوجه لا يختلف عن حلقات العلم ولم يتحصن به. زرت شخص من هؤلاء كان يصلي بجانب مسجد الوالدة، وكنت اختلف هذا المسجد بحكم الوالدة وقربها من المسجد، فاختفى عني فترة وقررت أزوره في بيته، وهو مدرس شريعة إسلامية، لكنه على هذا القرار أنه لا يطلب العلم، وقرر أن يختلف للصلاة الـ5 جماعة ويحج ويصلي التراويح وهكذا من غير أي برنامج في سنته أو شهره لطلب العلم. فقال لي تحيرنا أو ترددنا أنا والزوجة، هل نأتي في بيوتنا بالقنوات الفضائية الإسلامية أو لا نأتي بها؟ فقررنا أن نأتي بها، فأتينا بها، ولا يدري المسكين هو زوجه أنه كان الشر منها ولا يشعر. ففجأني بسؤال يدل على أن هذا الرجل الطيب الذي كنت أرى فيه الأخلاق الحسنة لكن من غير أن يحصل نفسه بالعلم أنه على شرف هلكة أو وقع فيها ولا يشعر. قال لماذا نحكم على الرافضة أو على هؤلاء يعني المتصوفة أنهم مشركون بمجرد أنهم يدعون القبور؟ لأنه خرج واحد منهم يقول ما نفعله من دعائنا للموتى والغائبين من أضرحة إنما هو توسل وليس عبادة. فما دام يا أخي يحدثني بهذا في مجلس لما استقبلني في بيته، فقال ما دام أنه توسل فإجحاف بنا يعني نقول ما يفعلونه شرك أكبر. أترون أي ورطة وقع فيه هذا الرجل؟ حكم على الشرك الأكبر المخلد في النار المحبط للعمل أنه عمل مباح أو عمل صالح. ما حكم استحلال الربا؟ استحلال الربا كفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر. استحلال الشرك أعظم من استحلال الزنا. القرآن مليء كله بالتوحيد، بالأمر بتوحيد الله وراده بالعبادة، وما خلقنا إلا لهذا. فإذا كان استحلال الربا كفر أكبر يخلد في النار، فكيف باستحلال الشرك الذي من أجل النهي عنه والأمر ضده هو التوحيد خلقنا رب العبيد؟ فإذا به ينطق بهذا، يقول هم يقولون. خرج رجل يعني لبس علينا، ما قال لبسنا، أعتقد أن كلامه يعني مقبول، قال هذا توسل وليس عبادة لصاحب القبر. فأفهمته أن الدعاء عبادة، وأنه إذا ثبت أنه عبادة وصورة الدعاء التعبدي الذي صرفه لغير الله شرك، وأنه لو سمي توسل يعني لا يخرجه من كونه عبادة، فالأسماء لا تغير من حقيقة المسميات، فصرف الدعاء لغير الله شرك. المهم قنع، وما خرجت من بيته والحمد لله إلا وقد ثاب إلى رشده وفطرته ورجع إلى التوحيد، وأن هذا الذي يفعله الرافضة والصوفية من دعاء الأولياء والأضرحة شرك أكبر. أرأيتم كيف حاجة الناس للعلم؟ وهذا الآن مدرس شريعة، مدرس فقه، مدرس حديث، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن ليس العامة فقط هم اللي يحتاجون للعلم، بل حتى من كان من الصالحين، من كان قد سمع شيء من العلم الموروث عن رسول رب العالمين يحتاج إلى تذكير بالعلم، بل تذكير بالتوحيد، تذكير بالتوحيد. فإن قوم نوح لما نسوا التوحيد أشركوا برب العبيد في القصة المعروفة ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فحذاري عباد الله أن يثبتكم مثبط عن العلم، فمن سمعتموه يثبتكم أو يزهدكم في حلقة العلم فاعلموا أنه شيطان أو من أعوان الشيطان. فوالله ما في شيء أكره للشيطان إبليس وجنوده لو اطلعتم عليهم وسمعتم حديثهم يتشاورون في إضلالكم مثل اجتماعكم هذا عن العلم. أقسم بالله ما في شيء أثقل على قلوبهم وأعدى لهم وأكره وأبغض من اجتماعكم هذا لسماع العلم. أنتم وغيركم في الأرض ممن يسمع العلم الصحيح النقي الموروث عن النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنه. فلا تفرح الشيطان عباد الله من أن تتثبطوا عن مواصلة الطلب وسماع العلم وإسماعه أولادكم،
راودوا أولادكم، انصرف الولد بعد راوته مرة ادعوه مرة أخرى، ادعو مرة أخرى، واستفد من نوح كيف دعا قومه مرة بعد مرة في ولدك في بيتك. لا تيأس من مرة واحدة تدعوه ولم يأتي تتركه، فإن القرآن ما تلي علينا هكذا لتتنزه أسماعنا لنعمل به. ذكر الله لنا قصة نوح وكيف دعا قومه 1050 عام وما آمن معه إلا قليل ولم يأس. ولن يهدى ولدك بشيء لأمر الدين مثل العلم، تهديه بإيش؟ فإنك لو قلت له تدين يا ولدي ثم تركته من غير تعليم يتدين بإيش؟ يتدين بالبدع، مثل ما ترى في الحرم المكي يذهبون للعمرة فيملؤون عمرتهم بالبدع، من تمسح مقام إبراهيم، من إشارة الحجر الأسود عدة مرات، من إلى آخره، لأنهم وجدوا آباءهم يحثونهم العبادة ويسافرون معهم للعبادة ولم يعلمونهم كيف العبادة. كيف خرج الأبناء من جنس الضالين النصارى يعبدون الله على غير بصيرة؟ إذن التقوى مبنية على علم، فمن اتقى الله يريد أن يتقي بتقواه ناره ويفوز بجنته من غير طلب علم فهو من جنس النصارى، فهو على طريق هلاك. قال الشيخ محمد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد، هو موحد يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله، لكن يقول الشيخ محمد الوهاب: أخشى عليه أن يسلك الطريق إلى الله. يسلك الطريق إلى الله كيف؟ يصلي جماعة، يصلي الفجر، يحج، يعتمر، يصوم رمضان، سائر إلى الطريق إلى الله، لكن من غير سلاح وهو طلب العلم. أخاف على الموحد لأنه في وسط الطريق قد ينقطع عن مواصلة السير وإذا به إما مشرك أو مبتدع ثم يهلك مع الهالك، ولا يحصنه مثل إيش؟ مثل طلب العلم المعرف بدين الله. ولذلك قال خرج الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله نعم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. فهن عيشا في أيامك ولياليك وأن تطلب العلم وتحضر حلقاته صباح مساء بعد الفجر بعد المغرب بعد العصر، اهنا، فإنك في عبادة والله عظيمة عظيمة جدا لن تدرك فضلها عيانا حتى تتوفى إن كنت مخلصا في الطلب، لترى منازلك في الجنة وأنها أعلى وأعلى بكثير من منازل العباد الذين لم يطلبوا العلم فعبدوا الله على غير بصيرة، فملئت عباداتهم بالبدع والمخالفات لبعدهم عن العلم الحق الموروث عن رسول عن رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. وإن مرتبة الصديقية في الجنة وهي أعلى المراتب بعد الأنبياء لن تنالها إلا إذا كنت من جنس أبي بكر الصديق على طريقته، أنه كان يلازم النبي، يلازم فقط لأنه صاحبه، يعني يتسلى معه، شاف النبي ذو وجه حسن، شاف النبي ذو منطق حسن، رأى النبي أمين ومال قلبه إليه صداقة ومصاحبة، هكذا ليه الصاحب. من أعظم مقاصد أبي بكر أو أعظم مقصد لبكر مصاحبة النبي ما هو؟ أمر الدين، ما هو؟ أن يسمع منه العلم. وذلك كان الصحابي كان أبو بكر الصديق قد تميز عن الصحابة في معرفة أمور لم يدركها الباقون، منها منع الزكاة. ماذا كان موقفه؟ ها؟ إيه، قاتلهم وراوده أو ناظره عمر، فرجع عمر إلى قول من؟ أبي بكر، عمر. طيب مسألة أخرى، نعم، تنبؤ أو فقه بنعي النبي نفسه من المنبر كما خرجه البخاري في صحيح، فإنه قال فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: إن عبدا قد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. فماذا استفيد؟ ليش أبو بكر أعلمهم؟ أي الناس أكثر ملازمة للنبي كان في حلة ورحالة؟ ها؟ أبو بكر الصديق. هذا يدل أن كل ما حضرت من الدروس ما حضرت واقتنيت في بيتك من الكتب وطالعت وبحثت كلما كان علمك أكثر من غيرك، وكلما تقاصرت همتك فصرت لا تحضر إلا كما ذكرت لكم في أول الحلقة ما يسمى بالدورة العلمية كذا 5 أيام ثم تغيب 6-4 أشهر وتخوض مع الخائضين في دنياك ثم ترجع لدورة أخرى. نعم، كلما تقاصرت همتك وصرت تطلب العلم قليلا كلما عيش ضعف إيمانك وضعفت بصيرتك في دين الله سبحانه وتعالى. وأشبه ذلك لكم يا إخواني برجل معه فانوس. تعرفون الفانوس؟ ها؟ قبل 80-90 سنة ما كان عندنا في المملكة العربية السعودية مصابيح، كان عندنا الفوانيس. نعم، يضعون الغاز في أسفلها وفتيل يصعد. كيف تزيد الإضاءة؟ يرفعون الإضاءة وبحسب ما يكون في المخزن من إيش؟ من وقود. فكلما كان الوقود كثيرا كان إيش؟ الإضاءة أقوى. طيب، يا طالب العلم شبه نفسك بحامل الناقوس الفانوس وماشي في أرض فيها ظلمات، فيها حيايا وعقارب وحفر ومهالك. طيب، وضعت في فانوسك وقود يسير، أضاء لك الفانوس، فسرت ترى الشيء القريب منك، فالخطوة القريبة منك تنجو بها، لكن لو تباعدت أكثر جاءك الخطر. ما ترى ليش؟ من الوقود الذي وضعته يسير. صبرت وبحثت حتى وجدت وقود كثير، وتكلفت واشتريت وجاهدت حتى ذهبت إلى مكان الدكان البعيد واشتريت، وكثر لك يعني الوقود. فما أن يتوهج فانوسك إلا رأيت المهلك القريب والبعيد، لأن الإضاءة قوية. كذلك الطالب المتكاسل الذي يقول أنا في الأسبوع في الشهر لا أحضر لحلقة أو حلقتين ويغيب طوال الأسبوع ما يواصل الطلب، وقوده المبصر له بدين الله ليرى الحقائق ونوره وبصيرته ضعيفة ولا قوية؟ تضعف. فإذا واصل الطلب واصل المراجع والبحث قوية الإضاءة قوية البصيرة لإدراك حقائق الشبهات فنجا. فهذه فيه دعوة إلى أن لا ينثني طالب العلم وينكسر للكسل والدعة والملذات فيثقل عن العبادات ويكون عابدا للدرهم والدينار. لنشرع الآن في المقصود من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولن نتقدم بأسئلة، يكفي ما مضى من الموعظة لإيقاظ الهمم لطلب العلم، ولكن سنقرأ إن شاء الله نواصل باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ونقرأ الآن لأنه بقي شيء في الحديث في الصحيح عن أبي هريرة. اقرأ أخ عمر أو عمر. نعم، تعيش هذا الدينار. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو متفق على صحته، وهو حديث مهم لطالب العلم بخصوص والناس بعموم، فإن كل من رأيناه من ثنى عن الطلب بعد أن صلحت حياته بطلب العلم وذاق حلاوة الإيمان باختلاف حلقات العلم ثم هجر مجالس العلم تعلما أو تعليما فصار لا يرى في حلقات العلم، كان من أعظم أسباب ذلك الدنيا عياذا بالله، فاجتمعت في قلبه، وإذا دخلت الدنيا من الباب خرجت الآخرة من الكوة. أورد هذا الحديث البخاري رحمه الله في باب من الشرك إراثة الإنسان بعمله الدنيا، وقلنا من قبل أن إرادة الإنسان بعمل الآخرة الدنيا يكون شرك، ولا يجوز كمن يؤم الناس في المسجد لأخذ الراتب، فإذا قيل له ليس هناك راتب قال ما أمكم، ولم يتعبد لله بذلك. الحاج عن الغير يقول أحج عنك تعطيني فلوس إجارة، إذا ما أعطيتني ما أحج ولا أريد هذه العبادة أصلا يا ذا البلد. ولذلك قال الإمام أحمد في رواية: الحج عن الغير إجارة بدعة، إن لم يجري عمل السلف على الاستئجار على الحج، يؤجر بدنه ليحج عن الغير، بل قال ابن تيمية إذا أخذ المال ليحج فيذهب إلى عرفة ويرى المشاهد ويدعو عنده وله نية في الحج فهذا لا بأس يعني به، لكن لا يحج ليأخذ المال. فلا يجوز الإنسان يريد بعمل الآخرة الدنيا، كمن يدرس العلم الشرعي ليأخذ شهادة يتوظف بها ويأخذ راتب عياذا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب بعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لا يبر أمه ولا يتخلق بالأخلاق الإسلامية الحسنة لإرادة الدنيا بذلك. ولو كان هناك نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، ورأس الرحم وأعلاها منزلة الأم، فيقول أنا أصل أمي وأبرها حتى يكثر مالي وتيسر لي في الدنيا أموري لا يريد الآخرة، فهذا من الشرك. فلا ينبغي الإنسان أن يطلب بعمل الآخرة الدنيا، بل يكون نيته الأولى وقصده الأسمى وهو التعبد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. انظر كيف حقر من فعل عبادة وهي الهجرة، لكن هجرته كانت ليش؟ لدنيا، حقر ذلك فقال هجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا. فأورد الإمام جد محمد الوهاب هذا الحديث تحت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وبيان مآل من تعلق بغير الله من أمور الدنيا كالدرهم والدينار والوظيفة والجاه وثناء الناس والأثاث والمنازل ونسي ربه وطاعته، لا إله إلا هو. فإن من تعلق قلبه بشيء ذل له وخضع، ولا من تعلق قلبه بشيء ذل له وخضع، والتعلق هذا والذي مآله الخضوع القلب والذل ينقسم إلى قسمين: تعلق حقيقي يعني يستفيد منه المتعلق في دنياه أخرى، وتعلق وهمي يأتي مآل هذا المتعلق إلى أو يصير إلى الخيبة والخسران. التعلق الحقيقي بمن؟ بالله، لأنه خالقنا ورازقنا وأمر بتوحيده والتعلق به وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا تعلق حقيقي لأنه تعلق بمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بمن يضر وينفع، يخفض ويرفع، الذي هو بكل شيء عليم والذي هو على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فيكون تعلقه هنا في محله ولا في غير محله؟ فمن تعلق هذا التعلق الحقيقي، فما فائدة هذا التعلق؟ أن يعز العبد هذا العبد، أن يعز الرب هذا العبد المتعلق به فيرفعه ويدافع عنه ويتولاه ويستجيب دعاءه. ألم يقل الله ذلك في كتابه: ويجعل عباده يحبونه من العدول وينصرونه ويدافعون عنه. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذين آمنوا أي وحدوه وعملوا بمقتضى الإيمان من فعل الصالحات وترك المنكرات، تعلقوا به ولا بغيره؟ فماذا فعل بهم؟ دافع عنهم. فمن سبهم في مجلس تجد يقذف في قلب الحاضرين: أتكلم علي، هذا رجل صالح، هذا إلى آخره، قذف في قلبه فدافع الله عنه. منها استجابة دعاء كأويس القرني، تعبد الله ببر أمه وحضور حلقات العلم وسماع الخير وقيام الليل، وكان مؤمنا صالحا متعلق بربه وزاهد في الدنيا. ماذا ورث ذلك؟ استجابة الدعاء. والدليل أنه الدعاء مستجاب، قال النبي: إذا رأيتموه حتى وأنت يا عمر، حتى وأنت أبو بكر، حتى وأنت عمر، اسألوني يستغفر لكم، لأنه مستجاب الدعاء. أراد النبي يظهر فضله، وتابعي وولاك صحابة مبشرين بالجنة، استجابة الدعاء، دخول عبده الجنة، إسعاده في الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يفعلوا ذلك إلا تعلقهم برب الأرض والسماوات سيجعلهم الرحمن ودا. خلق في قلوب الناس مودتهم العدول محبتهم. أما أهل الدنيا وأهل الانحراف والضلال هذا سيبغضون أهل الحق، اتركوهم، كرهوا الأنبياء من قبل، تكلم على العدول أهل الاتزان سيحبون هؤلاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سجل لهم الرحمن إيش غدة. طيب التعلق الوهمي ما هو؟ التعلق بغير الله. لماذا كان وهميا؟ لأن ما أراده المتعلق به لن يحصل له، كباسط يده في إيش؟ في الماء ليبلغ فاه، وما هو مبالغة. وضرب الله مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء، كمثل إيش؟ تعلقوا به، كمثل العنكبوت اتخذت. إذن هذا التعلق حقيقي ولا وهمي؟ هل بيت العنكبوت إذا أنت صنعته بيت لك يحميك من الحر والبرد والمطر؟ إذا نسجت بيت عنكبوت حولك وجئت بخيوطه حصل لك ما تريد؟ ها؟ لكن شكله بيت وأهم. فهذا تعلق وهمي، لأن من دون الله ليس بيده شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إذن هذا تعلق وهمي. من رحمة الرب بعبيده أن من تعلق بغيره هذا التعلق الوهمي أن يؤدبه، ها؟ أن يؤدبه. ما الدليل أن الله يؤدبه إذا تعلق بغيره؟ هذا الحديث، هذا الحديث. لو تركه من غير تأديب الرب لكانت الرحمة مثل ما لو أد لو ما لو أد لا مثل تأديبه، كلا. لكن أدب المتعلق بغيره. فاقرأ الحديث وتدبره لتعلم رحمة الله بهذا العبد المتعلق بغيره كيف يؤدبه ليرجع إليه، بأن مثلا يواصل عليه المشكلات ما تنحل حتى يرجع بتوحيده وتعلق به. يكون متعلق بالدرهم بالدينار، متعلق بالوظيفة، متعلق بالدنيا، متعلق بيت كبير يسكن فيه ويترفه، متعلق بعمائر يشتريها، متعلق بيصير تاجر كبير، متعلق بشهادة كبيرة، يترك الطاعات أحيانا، يترك إنكار المنكر من أجل هذا المتعلق به، رضاه وسخطه تبعا لهذا المتعلق به، يؤدبه يواصل عليه سبحانه مشكلات لا تنحل، ليس لها أول وآخر. أليس في آخر حديث قال يشيك فلنتقش، يعني لا هو يخرج الشوكة ولا أحد يخرج للشوكة، يبقى في مشكلة إيش؟ الوخز. هذا تعرف الإنسان إذا وخزت الشوكة وش يسوي؟ يقعد متنكد ولا يكون مسرور؟ ها؟ نكده ما يزول، جيب له أطعم ألذ الطعام أمامه، وده فقط واحد من قاش خرج الشوكة واستريح، تأتي بأحسن لباس تقول له خذ هذا السيارة مرفه هدية لك، يقول هدية بركبها لكن ما في فائدة. إذن هذه كناية عن مواصلة المشكلات عليه، تابعها، تسلط زوجة، تسلط أخت شقيقة، تسلط كذا، حتى يترك الدنيا والتعلق بها ويرجع الله ويتعلق به، حينئذ يسعده الله ويحل مشكلاته. هذه رحمة من الله. فلنشرع الآن في شرع الحديث لتعرف عاقبة من تعلق بغير الله وأراد بعمله عياذا بالله الدرهم والدينار والدنيا. في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. تعس بمعنى خاب وهلك، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم، فهو الخيبة والهلاك، هذا معنى تعس. ولا شك أنه ضد السعادة، فمن تعس، إلى الآن العوام يقولوا فلان تعيس، نعم، فلا شك أن هلاكه وخيبته تؤدي إلى إيش؟ إلى شقائه وهمه وغمه، فهو حينئذ يكون سعيد ولا يكون شقي، مغموم مهموم، ها؟ نعم. فسماه عبدا لأنه صار بتعلقه بهذه المذكورات على نحو ما ذكر في آخر الحديث: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. رضاه وسخطه تبعا ليش؟ لهذا العطاء. رضاه وسخطه، فهو عبد ما يرضيه وعبد ما لما يتلذذ به من هذه الأمور الدنيوية. طيب، فسماه عبدا لما؟ لأنه جعل هذه الأمور معظم اهتمامه، حتى قدمها على طاعة ربه وما وجب عليه وما أوجبه عليه شرعا، فصار رضاه وسخطه تبعا لهذا العطاء. فقال: إن أعطي رضي. من المعطي؟ سواء كان المعطي الله، قال: الحمد لله رزقت ولد، نجحت في تجارتي، وفقني الله، أخذ شهادة الدكتوراه، فهو راضي يحمد الله. وإن لم يعطى لم يعطى بقاء ولده، توفاه الله، لم ييسر له نجاح تجارته فشلت، لم ييسر له أخذ الشهادة، لم ييسر له الفوز بالمال في صفقة، سخط وشغب على القدر: لو كان كذا لما كان كذا، ليش يا ربي؟ أو على المخلوق، فإن أعطاه المخلوق ما يريد منه وحقق له مصلحته أحبه ورضي عنه. إن منع، مع أنه أحيانا في المنع لا يكون باختيار، ما طلبه منه ما عنده، سخط، نعوذ بالله. فرضاه وسخطه تبعا ليش؟ لما يرضيه. وذكر الدرهم والدينار والخميصة والخميلة ليس للحصر، فإنه ذكر جنس الدنيويات، فالدنيويات إما أعيان مثل الأثاث، أثاث المنزل، الكنب في البيت، أعيان، سيارتك من الأعيان، ولا فهذه عبر عنها بإيش؟ بالخميصة والخميلة. الخميصة كساء معلم من صوف جميل، والخميلة فراش له ذؤابات وثير جميل. هذه الأعيان الأولى، الدرهم والدينار الأموال. فيدخل في ذلك من تعلق بوظيفته، بشهادته، بامرأته، بصاحبه، ببيته، بأثاثه، بسيارته. ليس المقصود الحصر في الأربع، هذه أمثلة فقط. فلا يأتي إنسان تعلق بسيارته فصار رضاه وسخطه تبعا، إن وقفت وما قدر الله تمشي سخط، وإن مشت وصلته إلى ما يريد رضي وحمد الله، عياذا بالله، متعلق بها. يقول: أنا ما أتعلق بالدرهم والدينار، أن لا يتحقق علي دعوة الرسول في الإتعاس، قوله تعس عبد الدرهم. نقول: حتى وأنت كذلك أنك تعلقت بغير الله، وصار رضاك وسخطك نعم تبعا ليش؟ لهذا العطاء. فقوله تعس عبد الدينار إما أن يكون خبر، أي أن من كان عبدا للدرهم والدينار رضاه وسخطه تبعا له فإنه هالك وخاسر، ولا يكون سعيدا لا شك، بل مغموما مهموما. أو دعاء من النبي عليه، اللهم أتعس، اللهم أهلك واشقه، أو اللهم أهلك، فيكون إما دعاء من النبي أو خبر، وكلاهما مر. خبر مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خبر أن كل من عمل صالح فإن الله يسعده. كذلك هنا خبر بمعنى أن من تعلق بالدرهم والدينار والخميسة والخميسة والسيارة والوظيفة والشهادة فإنه يكون هالك وخاسر وخائب. إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى سخط، تعلق قلبه به فدل وخضع لها حتى كان كالعبد عياذا بالله فشقي، كما قال الشاعر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا النبي للتحرر من عبودية هذه الأعيان الدنيوية، الدرهم والدينار والوظيفة والشهادة والزوجة وغير ذلك التي تؤخر عن عمل الآخرة. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغني عندي وهو الرسول في مفهومي، مفهوم الشريعة، مفهوم النبي ومفهوم الشريعة، ليس عندي الغني ما تعدونه، ربما أنتم عندكم غني، الذي تعدونه غني أنتم، عنده عقار كثير، 2 مليار عقار، أموال كثيرة في البنوك، عمائر. أما بالنسبة لي يعني الغنى، الغني هو غني النفس القانع بما رزقه الله، هذا هو الغني. وهذا صحيح، فإنك ترى صاحب المليارين أو المليار 1,000,000,000 تجده جوعان سبحان الله لا يشبع، يجري كم اتصال في اليوم ليكسب 1,000,000 أو 100,000، يحترق قلبه حتى لا تضيع 100,000 هذه و10,000. فهل هو الآن غني؟ إذن الغني السعيد هو الذي قنع بما أتاه رب العبيد، ولو أني قنعت لكنت حرا، هذا الغني. أما المأسور بالمال يترقب الدرهم والدينار حتى يصده عن طاعة العزيز الغفار، فهذا ليس بغني، هذا مأسور بعبودية الدرهم والدينار، ولذلك هو شقي. ثم تدرج معه أو تدرج به إلى ما هو أشد في الدعاء عليه أو الخبر. قال: تعس، أكد هلاكه وخسارته وخيبته، وانتكس أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور نعوذ بالله. أو دع عليه أن ينكس رأسه فيكون إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى. نسأل الله العافية. وإذا شيك فلانتقش أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيلها عن نفسه أو يزيل غيره، فدع عليه أن تبقى فيه الشوكة. أو هذا خبر، لأنه من غفلة وسكرة في الدنيا لا يزيل ما يؤذيه، وأعظم ما يؤذيه هذه المعاصي بالتوبة النصوح. فكثير من الناس سكر حقيقة وهو في مكالماته وتجاراته، يسكر أن سبب مشكلاته عقوق ولده في البيت مثلا، أو تسلط زوجة عليه، أو إلى آخره مشكلات وتابع خسائر عليه هو بسبب تعلقه بغير الله، لكن من غفلته ينسى علاج هذا وأن يرجع إلى الله. فإذا لا تزال عليه مشكلاته تتابعها حتى يرجع إلى التعلق بربه وتوحيده. ومن كان هذا شأنه عبدا للدرهم والدينار هل يتصور منه إذا عمل عمل أخروي أن يعمله لله ولا أجل الدنيا؟ أجل الدنيا. يقال له صل إمام في هذا المسجد. قال إمام 5 فروض؟ نعم. كم يعطوني؟ يقول ما أعطوك شيء لله. يقول ما صلي. إذن الدخل المتعلق بالدرهم والدينار في عمل أخروي يريد به إيش يصبح؟ الدنيا. فذلك في هذا الحديث بين لك الشيخ محمد الوهاب عاقبة من تعلق بغير الله، فإن مصيره إلى أن تتوالى عليه مشكلات وينتكس ويهلك ويخيب فلا يحصل ما يريد من إسعاد قلبه وتحرره. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنع قنعت لكنت حرا. هذا الرجل الأول المتعلق بغير الله، ومن تعلق حينئذ أخذنا من هذا الحديث أن من تعلق بغير الله عذب به، كما قال في الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. وهذا لما كان عبد الدرهم والدينار معناه تعلقه بالمنع والعطاء، ماذا حصل له؟ انتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذن آية وحديث في ذم من تعلق بغير الله وبيان عاقبته. وضرب لنا مثلا النبي أو ذكر النبي القسم الثاني من الرجال وهو المتعلق بالرحيم الرحمن. فما هي آثار تعلقه بالله؟ انظر هذا الرجل الثاني الآن. طوبى لمن لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي بمقود فرسه ليقاتل عليه في سبيل الله. وهذا دعوة من النبي للجهاد، لكن السني ليس الجهاد البدعي. ابن تيمية ذكر أن هناك جهاد بدعي كالذي يدعون إليه اليوم، يأمرون الناس ينزلوا للشوارع بالثورات وما يسمى بالخريف الدموي، هذا يسمونه زور الربيع العربي، ثم ليس عندهم قوة وليس عندهم إمام يصدرون عن رأيه، فتكون مفاسده أكثر من مصالحه والدماء وانتهاك الأعراض. إنما يقصد النبي الجهاد الشرعي الذي صنعه الصحابة المكتمل الشروط المفيد. طوبى لعبد، طوبى أي قيل الثواب العظيم، وقيل وقد جاء في مسند أحمد بسند جيد طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب يعني تحت ظلها 100 عام، من أكمامها تخرج ثياب الجنة. فحينئذ يكون فيه إشارة أن من تعلق بالله عوضه الله من الأكسية خير من الخميصة تلك إيش والخميرة تعلق فيها في الدنيا، فإنها تخرج من أكمام شجرة طوبة من الأكسية ما هو أجمل له وخير مآب من هذا الذي تعلق به من الخميصة والخميلة. آخذ بعنان أي مقود فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. أشعث رأسه مغبرة قدماه تعبير عن إيش؟ إنه غير مهتم بأمر دنيا لتحصيل أخرى. في بعض الناس يهتم بأمر دينه يكون له نوع اهتمام، لكن لما يتعارض مع دنياه وش يسوي في هذا الأمر الأخروي؟ لا يتركه، يقول حج اذهب، يتذكر حج، أمشي كثير تغبر قدمي، اضطر أنام بجانب السيارات وأصوات وما أستطيع، ما يجيني النوم بمنى ولا يجيني النوم به، لا ما حج. تعرضت إيش الدنيا عنده مع الآخرة. أما هذا مهتم، رأسه مغبر، قدماه رأسه أشعث متفرق، ما عنده وقت حتى يصلحه، منهمك في العبادة، مغبر قدماه، فهذا يدل على انهماكه في العبادة وتطلعه للقيام بها حتى حصل له هذا. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يهتم عند قيامي بخدمة الدين. أنصبوه منصب فرفعوه، أم جعلوه حارسا، أم في آخر الجيش، المهم يخدم دين الله. هذا يدل أنه يريد الدنيا والآخرة. أما يقال نريد منك أن تخدم دين الله في كذا، في الدعوة إليه، كم تعطوني؟ هكذا شخص أذكره، أعرف قصته، ولو ذكرت اسمه تعرفونه. طلبوا في الإمارات منه محاضرة أن يأتي لهم في الإمارات أظن، فراودهم يعني كم أنقل رجل عندك لمحاضرة القيام. المهم لا يزال يراودونه من 150,000 200، وصلوا معا ل 300,000 وافق، 300,000 سعودي غير تذاكر غير الإقامة في الفندق. فإذا قيل لو قيل له ما نعطيك، كان جاء ألقى المحاضرة؟ ما ألقاها، نسأل الله العافية. قال إن استأذن لم يؤذن له. من حال هذا الذي إذا استأذن لم يؤذن له؟ استأذن على أمير، استأذن على وزير، قال من الباب؟ قال فلان، قال ما أعرفه، قلوا المشغول. ما أذن له لأنه ليس له جهل، لا يخشى الأمراء ليطلع دنياهم، يدخل لهم ناصحا ربما، لكن لا يدخل لهم ليخشى دنياهم ويسليهم حتى ينال شيء من دنياهم. لا يعرفونه، منهمك بآخرته. فإذا استأذن ما أذن له. إذا شفع يخرج شخص مظلوم، مثلا خصومة وقعت بينه وبين كذا وما ثبت أدلتها وكذا، يقول أخرجوه، يأتي إلى أحد المسؤولين يشفع. قال من هو؟ قال ما قبل شفاعته. هذا دليل عليه ليس له جاه. فهذا طوبى له، لأنه منهمك بالعبادة حتى صار لا يعرف، وصار منهمك بها حتى صار أمر العبادة تعارض مع أمر الاهتمام بالدنيا، انصرف عن الاهتمام بأمر الدنيا. ابن تيمية انهمك في عبادة الرد على البدع والجهاد في سبيل الله بذلك، وصل به الأمر كما يقولون في سيرته أنه ينسى الثوب الذي عليه فيقعد أيام حتى يقول أهله غيروه، غيره الطعام وهو يرد على أهل البدع بجانبه حتى يخنس ولم يشعر به. فرحمه الله وجعل منزلته في عليين. حديث ما بعده الآن مسائل. نعم اقرأ.
قال رحمه الله:
إذن لا ينبغي المسلم أن يتعلق بالدرهم والدينار والخميس والخميلة والسيارة والشهادة والزوجة والولد حتى يستعبد ذلك قلبه فيشغله عن ذكر الله والصلاة، فيكون ولده وخميسته وسيارته من جنس الخمر الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فمن فعل كان كالعبد له، هذا نوع شرك عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
نعم، وهذا من الشرك، لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا عياذا بالله، وسيلة لعمل الدنيا، فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على الآخرة. نعم. وقال له: عندنا مشروع إطعام منهم الناس في مجاعة الصومال، مجاعة. يقال: كم تدفعون وما هي البلد؟ يقول: البلد صحراء جرداء ما في شيء. فيذكر أنه ليس هناك مصلحة دنيوية في الذهاب إلى هناك، مصلحة أخروية، وسينالهم من الشقاء والبحث عن أهل المجاعة وإعطائهم، وهذا فيه مشقة، فيصرف النظر. عن الذهاب إلى بلاد فيها من الفقر والحرارة واليبوسة ما فيها، مع أن فيها آخرة، لأن أجرك يقول النبي أجرك على قدر نصبك. لم يلتفت، فلو قيل له بلد إذا ذهبت إليها نعطيك كذا وكذا وفيها أنهار وفيها جو طيب وفيها ذهب، ففي الصورة الظاهرة أنه يريد الآخرة، والباطن أراد الدنيا، فهذا مذموم لقول رسول الحي القيوم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا. نعم اقرأ.
قال الثانية: تفسير آية هود.
نعم، تفسير آية هود، وهي قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أحيانا يريد الإنسان الحياة الدنيا فيعطيه الله منها، لأن الله يعطي الدنيا المؤمن والكافر، لكن الآخر لا يعطيها إلا للمؤمن. نعم، لكن في الآخرة ليس له خلاق، كما قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من أما الناس يريد راتب المسجد فما له في الآخرة من خلاق. نعم، طيب، من ذهب يعظ الأغنياء في قصورهم يريد معونتهم في مالهم ويريد جزيل العطاء منهم، ليس له في الآخرة من خلاق، مع أنه استعمل عمل أخرى وهو الوعظ والبيان والعلم، فما له في الآخرة من خلاق نصيب. نعم، الثالثة.
قال الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
وهذه علامة عبودية، إنه رضاه وسخطه تبعا لذلك، رضاه وسخطه تبعا ينبغي لعبودية الله، فإذا ما عبد الله سخط على نفسه، أما ليس لفقدان الدرهم والدينار. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله مسألتين أو ثلاث ثم ننتقل إلى اقرأ.
قال رحمه الله: الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
نعم، تفسير ذلك بأنه كيف يعني يكون عبد الدرهم والدينار؟ أن يكون رضاه وسخطه تبعا للدرهم والدينار، رضاه وسخطه تبعا للدرهم والدينار. نعم، عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده، نسأل الله العافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، فمن تعلق قلبه بغير الله عذب بذلك المتعلق به. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تعلقت بوظيفتك، تعلقت بزوجتك الجميلة، تعلقت بابنك الحسن المنظر، صرت تأخذ وتدلل وتشتري له فقط وتناديه وتجلس جنبك، ويجي وقت الصلاة وتدلله وتشيله وتحطه حتى ألهاك عن واجباتك، فإنه ربما عذب به يسلط عليك فيصبح وهو كبير عاقلك. نعم، انتبه انتبه وتذكر هذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فقد ليكون بعد ذلك تكون العبودية لله. نعم.
قال الخامسة: قوله تعس وانتكس.
هذا إما خبر وإما دعاء عليه، تعس أي خاب وهلك، أو دعاء عليه بذلك. وانتكس فإنه لا تكاد تحل مشكلاته، يتعلق بغير الله، والله العقوبات عليه والمشكلات، كل ما انصرف من مشكلة وقع في أختها حتى يرجع إلى توحيد الله والتعلق به من دون غيره، تأديبا له، تأديبا له. نعم.
قال السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش.
نعم، واحتمل أيضا هذا أن تكون دعاء أو أيضا خبر، فإنه إذا حصل حدث له بأن دخلت شوكة في رجله وآلمته فلن تقش، فلا هو بالذي يخرجها ولا يخرجها له غيره فتبقى، هذا دليل عن انهماكه، أن انهماكه في الدنيا ولد عنده أن لا يتخلص أو يخلص نفسه مما يؤذيه، وأعظم ما يؤذيه المعاصي والغفلة، هذا فيه ذم الانشغال بالدنيا والانهماك بها، فإنه قد يأتي الإنسان أشياء تؤذيه ولا يشعر، سبب ذلك الغفلة لتعلق قلبه بالدنيا وجمع حطامه. نعم.
قال السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
وهذا بعكس المتعلق بالدرهم والدينار، المتعلق بالدرهم والدينار يثبطه التعلق بهما عن القيام بالواجبات والقيام بالعبادات وذكر رب الأرض والسماوات، على عكسه ذلك العبد المثاب ثواب عظيم، طوبة شجرة في الجنة يصير راكب فيها 100 عام من أكمامها تخرج ثياب الجنة، على عكسه من آثار تعلقه بالله أنه يريد أن يرضي الله، حتى صار آخذ بعلان فرسه يجاهد صباح مساء في سبيل الله، ولا يعرف عند الأغنياء لأنه لا يريد أن يميل لأهل الدرهم والدينار يأخذ منهم شيء، ما يعرف عند أهل الجاه إلا بمقدار ما يفعل مثل موسى مع فرعون، أنكر عليه الشرك ونصحه، حتى أنه إذا طلب شفاعة منهم ما عرفوا، وطلب الأستاذ يدخل عليهم قل ما نعرفه وتدخلوه، ولكنه له طوبة عند الله وحسن معاذ، فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا قال الله فيهم؟ طوبى لهم وحسن ما، وقال رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله برا. يجي أمس واحد ممثل أو سينمائي أو يتشبه بالسينمائيين وهو سالك مسلك الدعوة إلى الله، حليق لحية ويتخشع في كلامه ويقول يا رب أقسم عليك، هذا ذي طمرين، هذا كرفته صالح ذي طمرين، قد تزين بزي السينمائيين وهذا هو يقسم على الله، أسأل الله العافية، تسمع في هذه الدنيا عجب سبحان الله. نعم، ننتقل لدراسة أقضاء الصلاة المستقيم.